نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر: لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق.
لا بأس بالرمز به.
نعم الرمز.
طيب.
أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك، ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها. وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار، فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم وطول المشق واتحاده في السطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده. وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدائرة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل الكتابة كلها على طريق واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود فيضيع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا في القديم، أما الآن فالناس ولله الحمد، فالناس في سعة ولله الحمد، والطابعات أغنت طالب العلم عن كثير من ذلك. طبعت الآن العنوان له طريقة وله لون وله نظام، والشرح له نظام، والقلم تضعه في جيبك تكتب به شهور عددا، والكتاب صغير. أما في القديم فكانوا يكتبون على النخيل وعلى الجلود وعلى العظام، كانت مشقة شديدة. إذا ملأ أحدهم جواله الشوال حمله على ظهره ليعرضه على العالم هذه المسائل التي كتبها ودونها. أما الآن فالحمد لله الناس في سعة، ومع ذلك العلم يومها كان أعظم وأجل من زماننا، على العظام وعلى سعف النخيل وعلى الجلود، جلود الحيوانات، ومع ذلك كان العلم يومها متوفرا وغزيرا. فالآن الحمد لله الناس في سعة عظيمة، ولكن أين همم الرجال؟ أين الهمم العالية في حمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسمه غيرنا ويأخذه غيرنا؟ فالآن نحن في نعم، سنسأل عنها أمام الله، كهرباء وبسط وماء بارد وحاسبات وتسجيلات لا عذر لأحد. حجة مقامة، والحق واضح وأبلج، واضح لكل الناس. فنسأل الله أن يكون هذا من الله استدراجا لنا، نسأل الله سبحانه التوفيق واستغلال هذه النعم في طاعة الله وفي مرضات الله حتى تزيد حتى تقر، وإلا تنتقل إلى من حافظ عليها وشكرها، شكر الله عليها. نعم.
قال المصنف رحمه الله الحادي عشر: قالوا الضرب أولى من الحك،
يعني أن يضرب عليه، سمعنا الشطب تشطب عليه، لأن الحك قد يؤدي إلى قطع الورقة. طبعا كانت هناك وسائل قديمة، الآن الناس في سعة، في سعة عظيمة. خطأت في هذه الطبعة غير في الطبعة القادمة، لا إشكال، خير عظيم.
قال رحمه الله: لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب، ولأن زمانه أكثر فيضيع وفعله أخطر.
يعني لو حكه وأزاله فيه تهم، أما إذا أبقاه وضرب عليه قال اضرب عليه، يعني خط عليه خطا يسيرا يكون موجود ولكن يبين أن هذا خطأ مثلا. نعم.
قال رحمه الله: فربما ثقب الورقة.
سبحان الله، انظر إلى أي مدى على سرعة الوقت بين أن يمسح وبين أن يأخذ الخط، كم بينهما؟ ثواني معدودة، لكن كانوا يحرصون على هذا لأن وقت الحك أكثر من وقت الضرب والشطب عليها. ويقال في زمن أن الشيخ ناصر الألباني كان عنده باب كل ما يفتح يتعبه ويغلق يتعبه، فالله أعلم أنه استدان أو عمل أياما ثم جاء بالنجار فأصلح الباب، لأنه حسب كل يوم 5 دقائق يزعجه في الفتح والغلق، 5 في كم يوم بيخرج في اليوم، 5 مرات ب25 في الأسبوع كذا، في الشهر كذا، في العام كذا، ضاع وقت كذا، فجاء بالمال وأصلح الباب الألباني رحمه الله، مع أنه كان يقف 18 ساعة لا يخرج إلا للصلاة على المكتبة في الشام يبحث في الكتب والمصنفات أنها غير متوفرة عنده رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فربما ثقب الورقة وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها، فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى.
نعم، لو نقطة لنسى أن تضرب عليها ولكن تحكها تزيلها ببساطة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه بلغ أو بلغت أو بلغ العرض
أو بلغ العرض
أو غير ذلك مما يفيد معناه، فإن كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخرها فيعين عدده. قال الخطيب: فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنحاتة الساجي أو غيره من الخشب وينفي التتريب،
يعني يبعد التراب عن هذا الذي نشره، إذا نشر كتابا أو شيئا يبعد عنه التتريب التراب. هذا قديما، الله المستعان.
عند المصلح
ومهم أن يكتب بلغة، هذا كذا قال علماء تكتب، ونبه عليك الشيخ بكر أبو زيد في أدب طالب العلم الحلية، تكتب بلغة حتى لا يضع منك شيء وأنت تعرض على شيخك، اكتب بلغة، بلغة القراءة، بلغة الدرس ونحو ذلك. نعم.
عندي المصلح.
في ماذا؟
ينشر المصلح.
ماذا قال هو؟
أنا عندي المصلح.
المصلح؟
نعم.
آه، لعله المصلح. نعم.
قال رحمه.
نعم.
قال رحمه الله: الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي.
إذا انتهينا من هذا الكتاب إما كما توعدنا نبدأ في مقدمة المجموع أو أخلاق العلماء للأجر رحمه الله، ربما نستبدل مقدمة المجموع بأخلاق العلماء للأجر، أخذنا في جزء مجموع أخذنا في جزء المستوى الأول الرابع.
قال رحمه الله: الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب، وهو أحد عشر نوعا. الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره، ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى، وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف.
لا شك أن طيب كل بيت تصل بالعلم أمر مهم. وقد سورة اللجنة الدائمة المجلد 13 أن رجل عنده فوائد ربوية كبيرة، هل ينفقها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وهل إلى أن قالوا هل بناء المساجد بها محرم أو مكروه إلى آخره، فكان الجواب الفوائد الربوية من الأموال محرمة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاءها الفقراء. وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية ولا يحل الإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها. وبالله التوفيق. عضو بكر أبو زيد، عضو عبد العزيز آل الشيخ، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله ابن غديان، الرئيس عبد العزيز نباس. لكن لو بني مسجد من هذه الأشياء هل يصلى فيه من هذه الفوائد مثلا؟ سؤال عن ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مجموع فتاوى ابن عثيمين. وكذلك لو بنيت مدرسة هل يدرس فيها؟ عن حكم الصلاة في المسجد بني من مال حرام، فأجاب رحمه الله: الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها، لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه، وحينئذ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالا إذا قصد به التخلص من المال الحرام، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد، بل إذا بذل الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة. وأيضا اللجنة دائما فتوى فيه إذا تصدق نصراني في بناء المسجد أنه يجوز قبول، أو إذا أنفق، طبعا النصران صدقته باطلة لأنه ليس بمسلم، فإذا أنفق على المسجد هل تقبل يؤخذ المال؟ نعم، حيث لا يكون له تأثير على المسجد، لا مانع من قبول ما دفعه في بناء المسجد غير المسلم من يهودي أو نصراني. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء.
يعني ناموس عمن يأخذ، إنه الناموس الذي جاء به موسى، يعني نفس المكان الذي جاء به موسى هو المكان الذي جاء به محمد، وهو من عند الله، فالتوراة من عند الله والقرآن من عند الله. يقول الإمام المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيته وامتحنني، كانوا قديما يمتحنون طلبة العلم ليتأكدوا من الفهم الصحيح، لأنه ربما طالب علم، وبعض الطلبة الآن ينكر هذا وهذا غلط، لأنه ربما طالب علم يحفظ العلم لكن جانبه الفهم الصحيح. ولذا قيل: ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ليس العيب فيما يقال، إنما العيب فيما لم يفهم، هو الذي ما فهم. فعلماء السلف أخذوا هذا العلم كابر عن كابر، أخذوه عن شيوخهم. أما من يأخذ العلم من الكتاب فهذا ربما أخطأ في الفهم، فكانوا يقولون: لا تأخذ العلم من صحفي، أي الذي جعل الصحيفة هي الأستاذ الذي يفهم منه. قال: امتحنني أهل العلم في ذلك، فجاءني يوم الرجل فسألني في شيء من العروض، والعروض علم من علوم اللغة، ويقول: ولم أكن نشطا لتعلم علم العروض، فقلت له: خلني الليلة. يقول: فطلبت من أحد إخواني كتابا في العروض للخليل بن أحمد. ابن أحمد من؟
الفراهيدي،
ومؤسس علم العروض رحمه الله. يقول: فما أصبح الصباح إلا وقد حفظت علم العروض. يقول: بت ليلتي وأنا غير عروضي، وأصبحت وأنا رجل عروضي، أي أتقنت علم العروض. الله المستعان. تبارك الله. يقول: ونظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا من شدة ما كان لدي من منافسة في طلب العلم وحرص شديد على حفظ العلم. ويقول شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رحمه الله: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه، إن هذا علامة أنه سوف يصيبه الفقر، لأن طلبة العلم في القديم كانوا فقراء ولا يجدون مالا يستعينون به في هذه الرحلة الشاقة، رحلة طلب العلم. لذلك يا أخي مهما لقيت في طلب العلم فاصبر، اصبر واحتسب. كنت في بلدك منعم مسيد مكرم بين قبيلتك وعائلتك، جئت هنا بتمص العظام مص، مص الحمد لله، طالما أنك قلبك يتغذى غذاء الروح فهذا هو الأصل. وأما الطعام الذي يبني الأجساد هذا يشترك فيه البهائم العجموات مع بني آدم. نعم.
قال رحمه الله: يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين ويبعد اللغائين وينصف البحاثين، حريصا على النفع مواظبا على الإفادة، وقد تقدم سائر آدابه. فإن كان له معيد فليكن من صلحاء الفضلاء.
هل له معيد؟ نعم. هل يكون لكم معيد؟
نعم.
عندي معيد.
ولا معين؟
معيد.
طيب.
فإن كان له معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما على وظيفة أشغالهم. وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج.
وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عبد الله.